قال الله سبحانه في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم. يعني الذي يكذب بالدين، الدين هو الرضاعة والجزاء. فالذي يكذب بالدين هو الذي يدعو اليتيم، هو الذي يدعو اليتيم. لكن هل ينعكس الأمر؟ هل كل من يدعو اليتيم يكذب بالدين؟ لا يكاد ينعكس كما سيأتي. فالذي يكذب بالدين، الذي يكذب بيوم القيامة وبالجزاء وبالحساب، لماذا تعاطف على اليتيم إذن؟ يعني بكل واحد غير مقر بالبعث وغير مقر بالجزاء، يقول ما فيش هناك حساب في الآخرة، ليس هناك حساب وليس هناك عقاب، فلماذا إذن سيكرم اليتيم؟ لذلك أذكر دائما بأن تقرير البعث في قلوب الأناس وتذكير الناس بالبعث وبيوم القيامة أفضل في صلاح الناس وفي حسن تصرفاتهم، لأن هذا المعتقد ينعكس على أفعال الأناس، يمنعهم من السرقة، يمنعهم من الزنا، يمنعهم من الغش، يمنعهم من الخداع. فقال الله سبحانه: أرأيت الذي يكذب بالدين، أي بالجزاء والحساب، هذا الذي يكذب بالدين يدعو اليتيم، يقهر اليتيم ويطرد اليتيم طردا شديدا، فذلك الذي يدعو اليتيم فالدعوة والطرد والدفع بشدة. ومنه قوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، فذلك الذي يدعو أن يطرد اليتيم ويصرفه عن الأبواب، ولا يحض على طعام المسكين. إذا الآية فيها إشارة إلى أن دفع اليتيم وزجر اليتيم من أعمال المكذبين للدين، أي من أعمال الكفار. إذا كانت هذه الخصلة من أعمال الكفار، وأنت مأمور ابتداء ألا تتشبه بالكفار ولا بأفعالهم، فعليك أن ترحم اليتيم ولا تدفعه عن الأبواب. فالذي يدفع اليتيم عن الأبواب هو الكافر. فعلى ذلك عليك أيها المسلم ألا تطرد يتيما عن بابك، وألا تستعمل العنف والشدة مع الأيتام، فإن استعمال العنف والشدة مع الأيتام وزجر الأيتام إنما هو من فعل الكفار. وهذا من محاسن ديننا ومن الرحمة التي هي من أصول ديننا، رحمة الأيتام. وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جملة أحاديث بل جملة آيات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصدد: أتت امرأة معها ابنتان لها إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسألها الصدق. امرأة جاءت إلى عائشة ومع المرأة ابنتان لها، فما وجدت عائشة في بيتها إلا تمرة فأعطتها إياها، فأخذت المرأة التمرة فقسمتها بين ابنتيها، فتعجلت عائشة من صنعها. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا لهم من النار، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا كافل اليتيم كهاتين في الجنة، وفرق بين إصبعيه صلى الله عليه وسلم: أنا كافل اليتيم كهاتين في الجنة. وقد قال الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وقال الله في شأن اليتامى: والله يعلم المفسد من المصلح. إذا كنت قائم على أموال أيتام وعلى أيتام، فأدبت الأولاد وثمرت لهم الأموال، فمن الصحابة من كان يتحرج عن التعاملات مع الأيتام تماما خشية أن يقع في ظلمهم، يضربهم مثلا خشية أن يقع في ظلمين في الأموال. فالله قال رفع للحرج عن هذه الأمة والله يعلم المفسد من المصلح. الله يعلم هل نيتك أن تصلح للأيتام، يعلم نيتك وأنت تضرب اليتيم هل تضربه للتأديب أم تضربه استضعافا له وإذلالا له، الله يعلم بذلك. قال تعالى فذلك الذي يدور اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا الكافر من صفاته أنه لا يحض أي لا يحث غيره على طعام المسكين. فلذلك الحض على أفعال الخير من خصال أهل الصلاح، أفعال الخير بصفة عامة والتحريض عليها من أفعال أهل الخير وأهل الصلاح. قال الله تعالى لنبيه محمد يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وهنا قال تعالى وفي آية الفجر ولا تحاضون على طعام المسكين، فمن خصال المؤمن أنه يحث غيره على فعل الخير، فإن الذي لا يحث غيره على فعل الخير مذموم. فهنا من خصال الكفار أنهم لا يحضون أو لا يتحاضون فيما بينهم على إطعام المسكين. فإذا من المفهوم المخالف فأنت يا مؤمن استحب لك أن تحض غيرك على إطعام المسكين على إفعال البر. فالمفهوم المخالف له اعتباراته في الاستدلال ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أفرد بعض أن لأني هنا فصلا طويلا في التأكيد على قاعدة ألا وهي أنه يجب الأخذ بعمومات الأدلة وعدم الاقتصار على دليل واحد عند تقرير الأحكام أو تقرير القضايا. فجئت مثلا وأخذت آية واحدة فويل للمصلين كما قال الكافر قم بنا إلى خمار لساقينا فلم يقل ربك ويل لمن سكر ولكن قال ويل للمصلين. فإذا أخذت آية واحدة وبنيت عليها العمل دللت، قلت إن الله قال ويل للمصلين ولم يقل ويل للسكارى، لكن حتى يستقيم لك الحكم لابد أن تأخذ الأدلة التي وردت في الباب كلها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل تقدم الكلام عليها أنه واد في جهنم أو هي التوعد بالهلاك والعذاب الشديد. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون كما أسلفنا أنه أصل يركز عليه أنه عند البحث في مسألة عليك أن تأخذ مجمل الأدلة التي وردت فيها وتصدر حكما عاما في شأنها. مثلا في مسألة الشفاعة إذا أخذت دليلا واحدا وقعت فيما وقع فيه المعتزلة إذ نفوا الشفاعة عن الكبائر، فالمعتزلة مثلا فإذا منهم قالوا لا شفاعة لأن الله قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقال أذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. لكن أهل السنة لما أتوا بالأدلة الأخرى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أثبت الشفاعة لكنها بإذن الله. ففي عموم الأمور لابد أن تجمع بين الأدلة الواردة في المسألة الواحدة من الكتاب ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتنشئ حكما فقهيا ينتظم هذه الأدلة جميعا. يعني مثلا من إخواننا هنا في المنصورة أذكر إخوة كان أحدهم يضرب ابنه ضربا شديدا إذا رأوا يسرق قائما، فلعل عدد من إخواني يذكرون هذا، كان يضربون أولادهم ضربا شديدا إذا شرب قائما. ويستدل بحديث بذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، والحديث صحيح فيعني الرسول بذر عن الشرب قائما، لكن ورد أن الرسول شرب قائما. في البخاري وفي مسلم من حديث علي أنه قال بعد أن توضأ إن هناك أناس يزعمون أن رسول الله لم يشرب قائما، وإني رأيت النبي توضأ نحو وضوئي هذا ثم شرب قائما، ثم شرب علي قائما لتأكيد الفتية. فقد يغيب عليك الدليل فتقع في تشدد وتقع في تذمر وتقع في ظلم لنفسك وظلم للعباد. فعليك إذا أردت أن تقرر الحكم في مسألة أن تأخذ المسألة وتدرس الأدلة التي وردت فيها عموما، وبعد ذلك تنشئ حكما فقهيا ينتظم هذه الأدلة مجتمعا. في جل المسائل، في الأدب، في الأخلاق، في العقائد، في كل شيء، حتى لا تقع في بدعة من البدع. وقد تقدمنا أن الشيعة لما أخذوا حديث الرسول في شأن علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، قال هذا رسول الله، قال لعلي ذلك لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فأي واحد حارب علي عنده منافق، لأنه كان القتال أشد من البغض. فقيل لهم طيب الذي قال لعلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، قال في شأن الزبير الذي قاتل عليا لكل نبي حواري وحواري الزبير، وقال الزبير في الجنة. فلا بد إذن أن نجمع بين الأدلة التي فيها الزبير في الجنة وبين حديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق وهكذا. فالجمع بينها يتعين. فكفر العلماء لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق الذي يبغضك يا علي بغضا شرعيا لكونك نافرت رسول الله وجاهدت مع رسول الله ونمت في فراش رسول الله وكنت سببا في نفرة الإسلام، الذي يبغضك لهذا السبب هنا إن الآن يبغض الدين. والذي يحبك يا علي لشجاعتك ولقرابتك لرسول الله ولفقتك من الإسلام فهو في الحقيقة مؤمن أنه يحب أعمالك الإيمانية. لكن إذا حصلت يا علي مشكلة بينك وبين صحابي من أجل الدنيا، خلاف في تجارة مثلا، ما صلت هذه بالبغض بالنفاق أو بالإيمان؟ حدثت خلافات بين علي وبين عدد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كعباس بن عبد المطلب في أموال، ومع ذلك لم يخرج العباس الى حيز اهل النفاق رضي الله تعالى عنه. فالشاهد ان الجمع بين الادله متعين. وهذه الايه كما قال عطيه سالم في تتمته لاضواء البيان انها اصل في الجمع بين الادله عند مناقشه مساله من المسائل، سواء كانت في الفقه او في العقائد او في الاحكام او في الاداب او غير ذلك. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد قال فريق من السلف الحمد لله الذي لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، لأن السهو في الصلاة يعتري كل شخص. فالسهو عن الصلاة للعلماء فيها قال أحدها أن المراد بالسهو عن الصلاة إهمال وقتها وتأخيرها عن وقتها، يعني لا يبالي الشخص صلى ما صلى، دخل الوقت لم يدخل الوقت، تأثر له صلى ما تأثر له صلى بعد أن فات الوقت، فهذا هو السهو عن الصلاة. فقال فريق من أهل العلم لا والله ما تركوها ولا قصر الله سبحانه، هذا قول قيل والله أعلم، تركها بالكلية وإنما أخروها عن وقتها فتوعدهم الله بالويل. ومن العلماء من قال عن صلاتهم سهون، فسر السهو هنا بمعنى الترك، عن العلماء من فسر السهو بالإهمال عن أوقاتها، بإهمال أوقاتها حتى تخرج عن أوقاتها، ومنهم من فسره بالترك. فإذا كان الله توعد الذين سهوا عن الصلاة وأهملوها حتى خرج وقتها، فإن ذا أولى الذي لا يصلي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وفي قوله فويل للمصلين دليل على انهم يصلون، فهذا يضاعف قول من قال ان المراد الترك بالكليه. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يعني يراءون يعني يعملون العمل كي يراهم الناس، لا يبالون برؤية الله لهم ولكنهم يعملون العمل كي يراهم الناس، يأتون للصلاة ويتقنون الصلاة كي يراهم الناس فيثنون عليهم، يعمدون إلى الصدقة فيأتون أمام الناس ويتصدقون عمدا كي يراهم الناس، وهكذا. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذه الآية في ذم المرائين، هناك آيات أخرى في ذم المرائين، فقوله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وقال تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وأحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذم الرياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. في بعض الزيارات يقول الله سبحانه إذا جاء الناس بعملهم يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون يعني يمنعون أعمالهم للناس ويمنعون الماعون. الماعون من العلماء فيه أقوال مدارها على أن الماعون كل ما يستعار كي تقضى به الحاجة، مثل الدلو مثلا، الإناء، الفأ، القدر، الأمور التي يستعيرها الناس بعضهم من بعض. فأكل فيها مثلا طالب بذاكر ما في الكلية ما فعلت له أرمي كتابك أذاكر فيه إذا لم تكن تذاكر فيه. تقول المرأة لجارتها أعطني الخلاط أخلط فيه مثلا بعض العطيرات إذا لم تكن تستعمليه الآن. فكل هذا المنع فعله مذموم. هل منع الماعون محرم او منع الماعون مكروه؟ منع الماعون هل هو محرم او هو مكروه؟ ذهب فريق من العلماء الى انه محرم، لان الله سبحانه وتعالى توعد الذين يمنعون الماعون. من اهل العلم من قال انه فقط مكروه لان الذم الذي جاء في مانع الماعون جاء مقرونا، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فالمنع للماعون جاء مقرونا بترك الصلاه، فلا ينصب الذم الا على مانع الماعون تارك او المرائين بصلاتهم. فهذه وجهه من قال بان الاعاره مستحبه، وجمهور العلماء على ان الاعاره مستحبه، جمهور اهل العلم على ان الاعاره مستحبه بالنسبه لمنع الماعون ذهب، او بالنسبه للعاريه ذهب جمهور العلماء الى ان العاريه او الاعاره مستحبه ليست بواجبه. هناك نصوص حملتهم على القول بانها مستحبه وليست بواجبه. من هذه النصوص التي حملتهم على القول بأنها مستحبة وليست بواجبة عمومات، كما ورد في الحديث الذي لنسمعه طرق منكم حسن لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ولم يكن له لفظ بهذا اللفظ هنا يحضره، لكن المعنى ثالث أن الشخص أحق بأمواله، هل علينا غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. هذه النصوص تحمل العلماء أحيانا على الحكم بأنها مستحبة وليست واجب. هذا رأي جمهور أهل العلم، والله سبحانه وتعالى أعلم.